بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجهر في المغرب، أي بالقراءة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. قال الحافظ: اعترض الزين بن المنير على هذه الترجمة والتي بعدها بأن الجهر فيهما لا خلاف فيه، الجهر في المغرب والعشاء، وهو عجيب لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هي، وليس هو مقصورا على الخلافيات، يعني انتقاده في اعتراضه في غير موضعه، سواء كان في الأحكام المتفق عليها أو في الخلافيات، كل هذا أدلته موجودة في الصحيح. فعلى هذا اعترض الحافظ على اعتراض الزين، واعتراض الحافظ هو الأصوب والأوضح. قال: قوله قرأ في المغرب بالطور، في رواية ابن عساكر يقرأ بالطور في المغرب بالطور، رواية ابن عساكر للصحيح، هو ممن روى الصحيح صحيح البخاري. وكذا هو في الموطأ، وعند مسلم زاد المصنف في الجهاد من طريق محمد بن عمرو عن الزهري، وكان جاء في أسارى بدر ولابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري في فداء أهل بدر، وزاد الإسماعيلي من طريق معمر وهو يومئذ مشرك، وللمصنف المغازي من طريق معمر أيضا في آخره قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وللطبراني من رواية أسامة بن زيد عن الزهري نحوه، وزاد: فأخذني من قراءته الكرب. ولسعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري: فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن. واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر، وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة، وستأتي الإشارة إلى زوائد أخرى فيه لبعض الرواة. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون الباء بسورة الطور بمعنى من، فقوله: عين يشرب بها عباد الله، أي منها. هذا انتقد هذا القول، إنما ضمن. وسنذكر ما فيه. قال الترمذي: ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بسور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحبه. وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي، غالبا أن البغوي في شرح السنة يحذو حذو الترمذي في الأحكام، ويأخذ أحكامه الفقهية وينقل عنه كثيرا. والمعروف عند الشافعي أنه لا كراهية في ذلك ولا استحباب، وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل بغيره. قال ابن دقيق: العيد استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب، تقصيرا غير مخل، لعل على أنه كتقصير العشاء. والحق عندنا أن ما صح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب، وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. قلت: الأحاديث التي، هذا قول ابن دقيق، قلت الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلف مختلفة المقادير لا أعرف، لأن الأعراف من السبع الطوال الطور من طوال المفصل، والمرسلات من أوساطه، وفي ابن حبان من حديث ابن عمر أنه قرأ بهم في المغرب بالذين كفروا صدوا عن سبيل الله، ولم أرى حديثا مرفوعا في التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل يعني من الضحى وأسفل إلى الناس. إلا حديثا في ابن ماجه عن عمر نص فيه على الكافرين، على الكافرون سورة الكافرين والإخلاص، ومثله لابن حبان الظهر فيه ضعف. عن جابر بن سمرة، فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول. نعم نبه عليه. قال الدارقطني أخطأ فيه بعض رواته، وأما حديث جابر بن سمرة في سعيد بن سماك وهو متروك، والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب أي في النافلة الراتبة. واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سلمان سليمان بن يسار نبي هريرة أنه قال ما رأيت أحد أشبه بصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يقرأ في الصحف بطوال مفصل وفي المغرب بقصار مفصل الحديث، أخرجه النسائي صحب بن خزيمة وغيره، وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك. لكن في الاستدلال به نظر يأتي مثله في باب جهر الإمام بالتأمين بعد 13 بابا. الذي تقدم هو الصواب، يعني هناك كلام عاد سيأتي لكن مضمونه مضمون ما قد مضى. طيب الكلام على الجهر والاسترسال في التطويل، البحث في التطويل، كلام على الجهر والبحث في التطويل. كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. الجهر لا خلاف فيه في المغرب، فلما كان لا خلاف فيه اشتغل الكلام والمناسبة فيه على ما يتعلق بالتطويل لوجود الخلاف فيه. الحديث قال خرجه في المغازي من طريق معمر الزهري وزاد فيه وذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي، قول جبير أنه سمع الطور فدخل الإيمان في قلبه لحين سمع قول الله عز وجل أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وخرج الإمام أحمد من طريق سعد ابن إبراهيم قال سمعت بعض إخوتي يحدث عن أبي عن أبي أو أن أبي عن جبير بن مطعم قال أو أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في فداء المشركين وفي رواية فداء أهل بدر وما أسلم يومئذ. قال فانتهيت إليه وهو يصلي المغرب وهو يقرأ فيها بالطور، قال فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن. في هذا دليل على قبول رواية المسلم لما تحمله من العلم قبل إسلامه وأدائه بعد إسلامه، لأنه يمنعه إسلام أن يؤدي شيئا لم يسمعه ولم يضبطه. قد روي أنه سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالقراءة في صلاة الليل. والأحاديث المذكورة في الباب الماضي تدل على الجهر بالقراءة في المغرب، فإن عامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في المغرب بسورة ذكر أنه سمعه يقرأ بها، وفي ذلك دليل الجهر، والجهر بالقراءة في المغرب إجماع المسلمين رأيا وعملا به، لم يزل المسلمون يتداولونه بينهم من عهد نبيهم حتى صلى الله عليه وسلم حتى الآن. وأدنى الجهر أن يسمع من يليه، هذا قول أصحابنا والشافعية وغيرهم. وقد سبق عن ابن مسعود قال من أسمع أذنيه فلم يخافته، ويدل على أدنى الجهر أن يسمع نفسه. وروى وكيع عن سفيان أشعث عن أبي الشعثان الأسود بن هلال عن ابن مسعود قال لم يخافت من أسمع أذنيه. وكيع عن سفيان أشعث بن أبي الشعثان الأسود بن هلال أسود بن هلال عن ابن مسعود. ومنتهى الجهر أن يسمع من خلفه إن أمكن ذلك في غير مشقة. وقد كان عمر بن الخطاب يسمع قراءته في المسجد من خارجه. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. قال الله لنبيه ولا تجهر بصلاتك، فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها، عن أصحابك سمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر، وابتغي بين ذلك سبيلا، يقول بين الجهر والمخافة، خرجاه في الصحيحين ولفظه لمسلم. والجهر فيما يجهر فيه سنة، لا تبطل الصلاة بتركه عند جمهور العلماء. وحكي عن ابن أبي ليلى أنه تبطل الصلاة بتركه، وهو وجه ضعيف لأصحابنا إذا تعمد ذلك، حتى وإن تعمد ما تبطل به الصلاة على الصحيح، خالف وصلاته صحيحة. الجهر في الإسرار في السرية والإسرار في الجهرية سنة لا تبطل به الصلاة. إلى قوله وأما المنفرد فيجوز له الجهر ولا يسن. قال قبل ذلك إنما يجهر الإمام إذا صلى من يأتم به، فأما المنفرد فاختلفوا هل يسن له الجهر أم لا. قال الشافعي وأصحابه يسن له الجهر، نعم يسن كما يسن للإمام، ولكن يسمع نفسه، هذا هو الصواب، سن له الجهر. وحكاه بعضهم عن الجمهور مذهب أبي حنيفة وأحمد إنما يسن الجهر لإسماع من خلفه، ولهذا أمر من خلفه بالإنصات له كما قال تعالى وإذا قرئ أو أمر قرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقد سبق أنها نزلت في الصلاة. وأما المنفرد فيجوز له الجهر ولا يسن، بل يسن على الصحيح، أدلة عامة. وقال أحمد إن شاء جهر إن شاء لم يجهر، إنما الجهر للجماعة. كذا قال الطاووس إن شاء جهر إن شاء لم يجهر، ومن أصحابنا من كرهه المنفرد. ونص أحمد على أن المنفرد إذا صلى صلاة الكسوف جهر فيها بالقراءة، فخرج القاضي أبو يعلى من ذلك رواية استحباب الجهر للمنفرد في الفرائض، وهذا هو الصواب، أي أن أحمد خرج عن أحمد، أبان أن من مذهب أحمد هذا القول. وبينهما فرق أن صلاة الكسوف تطول فيها القراءة فيحتاج المنفرد إلى الجهر فيها كقيام الليل خلاف الفرائض. الصحيح أنه يجهر يسمع نفسه، لا كجهر من يسمع غيره بالتلاوة كأن يكون إماما. إذا صلى بمفرده له أن يسمع نفسه، له أن يجهر، له أن في خاصة في الجهرية، صلاة الجهرية. فعلم من هذا أن الجهر مستحب، ولكن يجهر بما لا يشق عليه. قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فبما لا يشق عليه، وإذا رفع جدا تعب، وإذا خاف ربما فتر، وعلى هذا يكون على حسب الحال الذي يستطيعه ويسهل عليه ولا يجد منه مشقة إذا أطال. فإن الجهر بالتلاوة متعب مرهق، إذا أطال مع الجهر متعب مرهق، يرهق الصوت والجسم. ويجهد نفسه ويضيق صدره، ولا يجد راحة للتلاوة إذا شق على نفسه، وإذا أعطى نفسه راحتها وجد راحة للتلاوة وأفاد واستفاد، ولا تتراكم عليه الآيات، ويستطيع أن يتذكر ما بعد هذه الآية التي تلاها. فخير الأمور أوسطها، وعلى حسب ما يطيقه الإنسان ويستطيعه ويرى منه سعة في التلاوة وراحة لنفسه. ومعلوم الجهر ومعلوم الإسرار، فالسر ما كان بين الاثنين، والجهر ما جاوز ذلك، فإذا أسمع نفسه ومن حوله ولو من عن يمينه أو عن شماله كان هذا نوع من الجهر، يكون نوعا من الجهر هذا. وإذا أسمع من في الصفوف المتأخرة كان هذا جهر أكبر، وهكذا. ومع هذه الوسائل المفيدة فإنها تعين على الجهر بغير كلفة وبغير مشقة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وإسماع الناس وإيصال الخير إليهم. وكم من إنسان يهتدي بسمع آية ويتوب بسمع آية. وعلى هذا فالجهر بالتلاوة بصوت طيب وتدبر دعوة. وانظر كيف دعي جبير رضي الله عنه، حين سمع هذه الآيات تأثر بها وكانت سببا في إسلامه. وخير دعوة بكتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والسنة مشتملة للإمام والمنفرد، وليست ولا تشمل المأموم، لأنه من شأنه الإنصات، إذا قرئ القرآن فأنصتوا، يشمل المأموم ولا يشمل المنفرد ولا الإمام. نقل الإجماع على ذلك في حق الصلاة في حق المأموم. وما عدا ذلك من الخلاف أن المنفرد لا يسن له أن يجهر، فيه نظر، بل يسن له أن يسمع نفسه، لا كجهر من يسمع غيره بالتلاوة. فلو أنه مثلا صلى بمفرده ثم فتح مكبر الصوت ويتلو كتلاوة الإمام الذي يصلي بالمأمومين كان هذا منتقدا، قال له اسمع نفسك، هذا خطأ. القصد من فتح الصوت اسماع المأمومين، والقصد من تلاوته بمفرده اسماع نفسه. إلى هنا وفقكم الله.